إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة ولقاء متجدد مستمعين الأكارم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد المجلة الحالي يتضمن لقاء مع الكاتب العراقي ناهي العامري، كما يتضمن وقفة عن اختيار فيلم ألفريد هيتشكوك كأفضل فيلم في تاريخ السينما العالمية، هذا بالإضافة إلى أخبار من داخل البلاد وخارجها.
أخبار ثقافية.
أعلن فنانون موسيقيون في مدينة البصرة تأسيس تجمع يهدف لإحياء التراث الموسيقي وتنشيط الحركة الموسيقية في المحافظة بعد أن أصابها الركود في السنوات الأخيرة. يذكر أن محافظة البصرة تشتهر بتراثها الغنائي والموسيقي الزاخر بالعديد من الفنون الإيقاعية، ولذلك تعد الأغنية البصرية من أهم أنواع الأغنية العراقية. استضاف مركز السريان للثقافة والفنون في بغداد في قرقوش الأب أنيس شعبو الدومينيكي في محاضرة بعنوان العصرنة وتأثيرها على تربية الشباب. تحدث فيها الأب المحاضر عن تأثير العصرنة في الشباب سلبا وإيجابا، متطرقا إلى خبرته الشخصية من خلال عمله في مجال الشباب من خلال جمعيات ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان. وحضر الأمسية عدد من الآباء وممثلي الأحزاب والحركات السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ساحة بغداد. ونتحول إلى الأخبار العالمية، حيث غيب الموت عازفة البيانو الرومانية الحائزة على جوائز عالمية ميخائيلا أورسوليسا عن عمر يناهز 33 عاما. وورد في بيان نشر على موقع ميخائيلا على الإنترنت: لم نفقد شخصا رائعا فحسب، بل واحدة من أعظم الفنانين الذين عرفهم عالم الموسيقى. وخلفت الفنانة طفلة في الخامسة وفقا لما ورد في مجلة آرتس جورنال. وأورد موقع المجلة تقارير تشير إلى احتمال أن تكون ميخائيلا قد تعرضت لنزيف في المخ.
لقاء البرنامج.
في هذا العدد نستضيف كاتب رواية لم يظهر على الساحة الأدبية إلا في الأعوام الأخيرة، وهو الكاتب نائل عامري. الضيف ظل بعيدا عن الاختلاط بالوسط الأدبي طيلة فترة الحكم السابق.
عن تجربتي الروائية بداية منذ شغفي ولهفي بالقراءة، كأي يعني شغوف بالقراءة منذ بدايات نقول المراهقة أو منذ بدايات المدرسة الثانوية أو المتوسطة، أحببت قراءة الأدب العربي لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وحنا مينا وغيرهم، ثم عكفت على قراءة الأدب العالمي الفرنسي الروسي مثل روايات فيكتور هيجو وأيضا دوستويفسكي. تعجبت كثيرا بهذا العالم الذي يخلقه الروائي، إنه عالم ينشد المحبة، ينشد السلام، ينشد فضاءات وعلاقات إنسانية لا وجود لها على أرض الواقع، لأنها فقط موجودة في أمنيات الإنسان. ولذلك أحسست منذ تلك البدايات بأن الكاتب أو الروائي وكأنه يسمو إلى مرتبة الأنبياء، كما تأثرت بجبران خليل جبران في كتاباته الأجنحة المتكسرة والنبي. علي أن أقول إن الظروف الصعبة التي مر بها العراق أبان النظام الدكتاتوري السابق كانت صعبة جدا، خاصة بالنسبة لي وأنا من طبقة المهمشين والضعفاء والكادحين، وهذه الظروف أبعدتني عن أن أحقق منجزا ثقافيا أو أحقق ما أصبو إليه وما أتمناه. لكني أختصر حديثي، بعد سقوط النظام اتصلت باتحاد الأدباء، وبالحقيقة أني لم أتصل به سابقا لأني كما قلت كنت من المهمشين ومن الذين ذاقوا حيفا كبيرا زمن النظام السابق، شأني شأن كثير من المواطنين. فوجدت في اتحاد الأدباء خيمة كبيرة تلقي الأدب، اتحاد الأدباء وجدته جامعة ثقافية مفتوحة تعطي الأدب من يشاء وما يشاء. فاندمجت به وبدأت يعني صقل المواهب التي بدأتها منذ بواكير حياتي، وهي في القصة والرواية. ولذلك حققت في عام 2010 منجز الأول الذي صدر عن دار شؤون ثقافية مجموعة القصصية الأولى التي اعتز بها كثيرا، وهي عند مقام العذراء، التي كانت مجموعة من القصص تحدثت بها عن ما آل إليه الوضع، وعن الفتنة الطائفية، وعن ما صبر إليه العراقيين، وعن الأساليب الوحشية والأساليب الدخيلة التي حاولت أن تفتت جمع العراقيين. واختاريت عند مقام العذراء هذه القصة أن تكون هي عنوان مجموعتي، لأنها هي كانت ما أريد أن أحققه من هدف في هذه المجموعة. ولا أستطيع أن أكشف ما هذه القصة في هذا اللقاء، وإنما أدعو المستمع إلى أنه يقرأ هذه القصة في مجموعتي عند مقام العذراء. بعدها بدأت بالمثابرة لإنتاج منجزي الآخر، وهو رواية صلاة الغجر. روايتي صلاة الغجر هي اسمها فيه تأويل، يعني أنا تعمدت أن أستفز القارئ بهذا الاسم صلاة الغجر. كما نعرف إحنا في محيطنا الاجتماعي العربي والإسلامي أن الصلاة هي تدعو إلى عبادة، كأن تكون صلاة للمسيحيين أو صلاة للإسلام، ولكني ضمنتها صلاة الغجر. والغجر كما نعلم قوم أو شريحة ليس لها صلاة أو ليس لها عبادة، وإنما تقوم بتقليد منهم، يعني بالقريب منهم. إذن صلاة الغجر فيها استفزاز القارئ أن يبحث عن رؤية وعن معنى صلاة الغجر. وفي هذه الرواية فعلا أنا ضمنتها ما أردت أن أبوحه، وما يعني أردت أن أوصل ما حدث في العراق. في العراق مكونات، نسميها مكونات كثيرة، أنا اختاريت أضعف مكون وهو الغجر. هذا الغجر الذي تعرض لأشنع عملية اضطهاد، لأشنع عملية قمع، لكن لم يتكلم عنه أحد، لا من المسؤولين ولا من ممثلي حقوق الإنسان. لماذا؟ هم مكون لهم ثقافتهم ولهم حريتهم، فلماذا لم يسعفهم أحد؟ لماذا لم ينوب عنهم أحد؟ لماذا لم يطالب بحقوقهم؟ فأنا أردت من هذا المكون البسيط جدا واللي أضعف مكون أن تكون الصفعة قوية لمن حاول طمس حضارتهم وطمس ثقافتهم. أنا تطرقت لهذه الثيمة وكما قلت لأنني أردت أن تكون الإدانة كبيرة. سبقني كثير من الزملاء في الكتابة عن الحرب وفي الكتابة عن العنف والكتابة على الحرب الطائفية، سبقني الكثير، لكن أنا تفردت في هذا الموضوع، ودليل على أنه كثير من النقاد أجمعوا على أنني تفردت بهذا الموضوع.
ماشي بشارع هادي خالي من البشر، بس أنا وحدي والمظلة والمطر، حضن الحقيبة والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر، ما
محطات ثقافية.
وقفتنا في عدد المجلة الحالي مع اختيارات النقاد السينمائيين لأهم الأفلام في تاريخ السينما العالمية، حيث اختارت مجلة الصوت والصورة فيلم ألفريد هيتشكوك الدوار لتمنحه لقب أفضل فيلم أنتج حتى الآن، وبذلك انتزع اللقب من فيلم المواطن كين الذي احتفظ به لمدة 50 سنة. وتعين المجلة لجنة من نقاد الأفلام والأكاديميين والكتاب مرة كل 10 أعوام لاختيار أفضل فيلم، وقد اختارت اللجنة هذه السنة فيلم الرعب المذكور أعلاه والذي أخرجه هيتشكوك عام 1958، وكان فيلم الدوار قد أثار ردود أفعال متباينة حين عرض للمرة الأولى، لكنه أصبح محبوبا أكثر مع مرور السنين. ويتناول الفيلم قصة حب وتعلق شديد بين رجل وامرأة. يفتتح الفيلم بمشهد تقاعد ضابط الشرطة بعد أن أدت إصابته بالدوار إلى مقتل زميل له، ثم يعمل مخبرا خاصا بتكليف من صديق له لاحظ أن زوجته تتصرف تصرفات غريبة، ومع تطور الأحداث في الفيلم تزداد القصة غموضا. ومن أهم ما يلفت الانتباه في الفيلم على مستوى الإخراج هو تقنية استخدمها هيتشكوك لتصوير حالة الدوار التي يعاني منها ضابط الشرطة، وذلك بأن يقوم بتكبير الصورة وسحب الكاميرا إلى الوراء في نفس الوقت، مما ينتج صورة تعكس حالة ضياع.
أي حالي خيولون حالي هالي، أي حالي مريدنا هالي.
وبهذه الوقفة مع فيلم ألفريد هيتشكوك الدوار ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.